بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام من سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، والذي ابتدأنا فيه بالحديث عن أولا تعريف كتاب النكاح وأهميته ومكانته وفوائده كذلك، وتكلمنا عن تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح وسبب إيراد العلماء لهذا الباب العظيم، ثم شرعنا في شرح جملة من الأحاديث التي اشتملت على عدة مسائل، ووعدناكم في هذا اللقاء أن نستكمل تلك المسائل. المسألة الأولى مشروعية النكاح، وقد دل على تلك المشروعية الكتاب والسنة والإجماع، ودل كذلك على مشروعية النكاح العقل، بل والفطرة السوية كذلك. فالنكاح يعتبر من القضايا التي دلت عليها الفطرة السوية، فلا يمكن للنسل البشري أن يتكاثر وأن يبقى إلا عبر ماذا؟ النكاح، الذي هو ليس في البشر فقط، حتى في الحيوانات فهو أصل فيهم ماذا؟ كذلك. وذكرنا النصوص على ذلك. طبعا نقل الحافظ ابن حجر والنووي وابن الملقن وغيرهم الكثير الإجماع على مشروعية النكاح. المسألة الثانية، حكم من قدر على النكاح وخشي على نفسه الفتنة، فهل يجب عليه شرعا أن يتزوج أم لا؟ القول الأول، وقد ذكرنا أو أشرنا إلى هذه المسألة، القول الأول الوجوب، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية وقول للشافعية كذلك. قال ابن حزم رحمه الله: فرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به إن خشي على ماذا؟ نفسه الضرر، بحيث لا يزول إلا بالزواج، وقد أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: فليتزوج. قالوا: فالأمر هنا للوجوب. القول الثاني، وهو قول ماذا؟ الجمهور، الذين قالوا لا يجب، ودليلهم في ذلك عدة أمور. الدليل الأول، قالوا إن الأمر للندب. ثانيا، كل النصوص التي جاءت في الحث بالزواج إنما جاءت على سبيل الاستحباب. ثالثا، قالوا لم يرتب الله جل وعلا على من ترك الزواج عقوبة أو إثما. رابعا، قالوا إن الخشية هنا ليست متحققة، إنما هي غالب الظن، وغالب الظن عندهم لا ينزل منزلة المحقق. قالوا: فلا نستطيع أن نلزمه بالزواج، لأن إلزامه بالزواج يترتب عليه الحكم عليه بماذا؟ بالإثم. قالوا: ولا نص قوي صريح يدل على ذلك. ثم أيضا عضدوا ذلك: إن الله جعل الخيار، قال: فانكحوا ما طاب لكم، أي الذي طاب لكم، وهذا يدل على استحبابه. طبعا القول الراجح والله أعلم هو قول ما ذهب إليه الظاهرية، وهو رواية في مذهب أحمد ورواية عند الشافعي، ألا وهو القول بالوجوب، وذكرنا لكم دليله، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثالثة، من لم يخف على نفسه وهو قادر على الزواج، فهل الأفضل له التفرغ للعبادة والطاعة أم الزواج؟ ذهب جمع من أهل العلم قالوا إن التخلي للعبادة أفضل. لماذا؟ لأن الزواج قد يشغل العبد عن الطاعة. أكدوا هذا المعنى بماذا؟ بطلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم الاختصار، دل على أن المستقر لديهم على أن الزواج يشغل عن العبادة، وهذا مذهب ووجه لجمع من العلماء. لذلك وجد من أهل العلم من لم يتزوج، بل صنفت المصنفات والكتب في عدد أو ذكر العلماء العزاب الذين أصلا لم يتزوجوا، كانوا يرون على أن الطاعة والعبادة أفضل لديهم من ماذا؟ الزواج. وهذا الأمر أيها الأخوة نسبي، نحن لا نستطيع أن نقول إن الزواج في حق جميع البشر أنه الأفضل والأكمل، نعم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر أيضا نسبي، فقد ينبغ الشخص في العلم ونشره وينفع الله به أكثر مما ينفع من ماذا؟ ربما من زواجه هو، لكن هذا النفع هو نفع نسبي بالنسبة للشخص نفسه، لا يعطى قاعدة عامة. فلا نقول لعبد الله من الناس أو محمد من الناس الأفضل في حقك أن تتفرغ للعبادة، أو أنت الأفضل في حقك مثلا الزواج، فهو أمر ماذا نسبي. ذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر في ترجمته على أنه لم يتزوج، فانشغال شيخ الإسلام تيمية هذه حالة مستثناء لا نستطيع أن نعطي عليها قاعدة عامة، خاصة مع تغير الظروف والأزمان وكثرة الفتن ويعني اتساعها. القول الثاني قالوا إن الزواج، طبعا دليل هذا القول أيها الإخوة، قالوا إن النبي إن الله جل وعلا قال المال والبنون زينة الحياة، قالوا فسماها الله زينة، والزينة هو الأمر الذي بكمال وليس بواجب. لاحظوا هنا أحبة الكرام، الله جاء قال المال والبنون، حتى إن جاب الولد ترى من الزينة، يعني سؤالي هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون ولد؟ نعم ممكن، فشخص ما ينجب أبناء يقدر يعيش؟ يعيش نعم في حياته شيء من الهم والغم لعدم الإنجاب، لكنه يعيش فهو زينة ليس من الأمور الأساسية. فقالوا ذلك. طبعا أيضا استدلوا بجملة من أفعال السلف أنهم تركوا الزواج، وهذا ليس بدليل. القول الثاني أن الزواج أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بل وعدد كذلك. المسألة الثالثة أو الرابعة، هل لا مال له ولا شهوة له له أن يتزوج، أو من له المال ولا شهوة عنده هل له أن يتزوج؟ القول الأول أنه يباح له الزواج، قالوا والتخلي للعبادة أفضل. القول الثاني أنه يستحب له النكاح لعموم الأدلة، وجمع من علمائنا رجحوا أحبتي ماذا؟ الإباحة في حقه، خاصة من لا شهوة عنده، يعني قد يضر الطرف الآخر، فقالوا إن الزواج في مثله مباح، وقد يكون تفرغه للعبادة ماذا؟ أفضل من زواجه. المسألة الخامسة، حكم تعدد الزوجات. ذهب الشافعي والحنابلة، الشافعية والحنابلة على أن الأفضل أن يكتفي بواحدة، وقال الحنابلة وهذا مشهور المذهب، وعندما نقول مشهور المذهب من يدرس مذهب الحنابلة يعلم على أن عبارة مشهور المذهب تدل على أن للمذهب رأي آخر غير هذا الرأي، على أن الأفضل أن يقتصر على واحدة. ما السبب في ذلك؟ السبب الأول قالوا إن الغالب هو عدم العدل، فالله جل وعلا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الأمر الثاني قالوا إن التعدد فضلة وغالبه أو مظنته حصول ماذا؟ المشاكل من جهة الغيرة بين الزوجات، فقالوا التعدد قد يؤدي به إلى الإخلال بشيء من واجباته تجاه الزوجة الأولى، وبذلك يكون ضررا في حقه. وهذا هو القول الأول. وأما قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا إن النص هذا يدل على رفع غايته رفع الحرج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، دل على أن الأولى والأظهر هو الاقتصار على واحدة، ولذلك قالوا بأن الأفضل هو عدم التعدد. وذهب جمع من العلماء منهم الحنفية والمالكية قالوا على أن التعدد أفضل، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قالوا إن الله أثنى على ماذا؟ على قضية التعدد. فانكحوا ما طاب لكم، ابتدأ الله قال مثنى، دل على أن الأصل هو التعدد، وعلى أن الإفراد خلاف الأصل، فالأصل على أن الرجل يعدد أكثر من زوجه. أكدوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته على أنهم كانوا يعددون، هذا أولا. ثانيا قالوا إن الشرع حث على كثرة الإنجاب والتعدد من العبادات التي غالبها أو مظنتها كثرة ماذا؟ الإنجاب. لذلك نجد في الغالب المعدد أكثر إنجابا من غيره. القضية الثالثة قالوا إن التعدد منافعه وفوائده كثيرة على النساء، ففي البلدان التي يحصل فيها حروب ويحصل فيها فتن ويقل عدد الرجال، قالوا لا وسيلة إلى زواجهن في الغالب إلا بماذا؟ بالتعدد. قالوا فأصبح التعدد هنا منافعه من جهة حصوله ليس على الرجل في زيادة إعفافه، إنما أيضا منافعه يأتي إلى الطرف الآخر وهي المرأة، فيحصل لها الارتفاق بكون زوج يسترها ويقوم عليها وينفق عليها وينجب منها أبناء. والمجتمعات ما كثير من المجتمعات الإسلامية سواء الماضية أو الحاضرة الآن، التعدد هو الذي يحل كثير من المشاكل الاجتماعية في حقيقة الأمر، منها مشكلة الأنوثة التي لا يمكن أن تحل في بعض المجتمعات التي يرتفع فيها نسبة الإناث أكثر من نسبة ماذا؟ الذكور. وهذا واقع. أنت لو زرت أي دولة إلى المستشفى وسألت عن المواليد، قد تجد المواليد النساء بالثلاث والأربع وأكثر أحيانا أضعاف عدد ماذا؟ الذكور. قالوا فالتعدد فيه خير من هذه المصلحة. هناك وجه عند العلماء، وهو أنهم وهو القول الثالث قالوا إن الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد، وهذه المصالح والمفاسد ترجع للشخص وترجع للواقع. قالوا فإن كان الشخص في حقه التعدد أفضل من جهة قوة شخصية، يملك المال، قادر على الموافاة بين أكثر من زوجة، قالوا فالتعدد في حقه أفضل. وأما إن كان ضرره أكثر عليه من نفعه، إمكانياته المادية قليلة لا يستطيع المؤونة، التعدد أيها الأخوة ما أقول هي مغامرة، لا، هي دخول إلى معترك لا بد أن تكون أنت مهيئ نفسك له، مهيئ لك ماديا نفسيا عقليا حتى جسديا، لأن حمل مسؤولية البيت الآخر ليس كمثل حمل مسؤولية البيت الأول. فهؤلاء رأوا أن التعدد يعني النظر فيه للمصالح والمفاسد، فمتى وجدت المصلحة قالوا إنه الأفضل، ومتى وجدت فيه المفسدة قالوا يعني كره هذا يكره هذا الأمر. هذا الرأي ذهب إليه من مشايخنا الشيخ العثيمين. وأما الشيخ بن باز فكان يرى أن التعدد أفضل في جميع الأحوال. وحقيقة القول الذي يرى بالمصالح والمفاسد قوي جدا، وإن كان يبقى التعدد فضله ومكانته عظيمة. وهذا فيما يتعلق، ما أدري يعني ما رأيكم في الموضوع، فهل ترون على أن الأفضل هو التعدد أو ننظر إلى المصالح والمفاسد؟ لا، ما في شيء اسمه عالة على المجتمع. أنا أصلح ما في ولد يأتي إلا ورزقه معه. وأنا أعطيك شيء يعني التعدد والزواج باب من أبواب الرزق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. صعب أن تجد معدد قال لك أنا دخلت في مشاكل مادية، بالعكس والله يزيد رزقه ولا ينقص. عارف كيف؟ جيد يعني جوابه. ما رأيك؟ ما رأيكم في وجه آخر؟ هل التعدد أفضل؟ أتخاف صوتك ما بيطلع ترى، ولا شو اسمه يطلع؟ رأيك شو رأيك؟ هل التعدد أفضل أم ينظر للمصالح والمفاسد؟ شوفوا، في قضية لابد تنظرون إليها، الزمن يختلف والظروف تختلف. فأحيانا قد تقع هناك حروب في بعض الدول الإسلامية، قد يحصل وفيات في الرجال، فلا نأتي نقول مصلحة ونفسدة. قد تصل أحيانا إلى إيجاب التعدد إذا وصلت ارتفاع كبير في عدد النساء وخشيا من وجود الزنا، ماذا ستفعل والرجل قادر؟ ولذلك العلماء دائما يقولون إن النظر لمصالح الشريعة ومفاسدها من أعمق العلوم، وهذه ما تحتاج إلى نظر أهل الفتوى. فالفتوى تختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان. وهذا هو النظر الثاقب للعلماء في الفتاوى. اتفق العلماء على تحريم الإخصاء في البشر، واختلفوا في الحيوانات. والصحيح أنه محرم في البشر ومحرم في كذلك في الحيوانات، إلا أن تقوم هناك مصالح معينة تقتضي ماذا؟ حصول هذا الإخصاء. الحقيقة الإخصاء في الحيوانات كثير ما يلجأ إليه بسبب أنه يسبب طيب في اللحم، وهذا ليس بمبرر شرعي لحصول الإخصاء في الحيوانات. نعم، تفضل يا الشيخ محمد. عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان.
نحدث بأنها نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قل نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي بحجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعلمن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة أولاد لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريد بعض أهله بشر
حيبة
قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه
ثويب. نعم. أولا قوله هنا وعن أمي حبيبة، اسمها أحبة الكرام رملة على المشهور، ونقل ابن عبد البر أنه لا خلاف في ذلك، وقيل أنه اسمها هند، ولكن هذا الاسم دخل على بعض الرواة. قوله هنا بنت أبي سفيان، واسمه صخر بن حرب بن أمية، وهو والد أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان من سادات العرب ودهائها وحكمائها، بل وكان كذلك من يعني أكثرهم جودا وإنفاقا، وكان من أشراف قريش، أسلم في يوم الفتح، وكان من شيوخ مكة. قوله هنا انكح أختي، من هي؟ قيل هي عذبة بنت أبي سفيان على الصحيح، وجاء ذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، انكح أختي عذبة بنت أبي سفيان. وهذه الفائدة أحبة الكرام، دائما أنا أقول لكم من النظر في الروايات، دائما أنت كطالب علم لما تأتي إلى الأحاديث وتبدأ تبحث في الروايات وتنظر فيها، تظهر لك بعض الأمور التي خافية عليك، لأن بعض الروايات تصرح ببعض الأشياء دون البعض الآخر. فجاءت في رواية مسلم انكح أختي عذبة بنت أبي ماذا؟ صف الله غزة بنت أبي سفيان، ليس عذبة، غزة. وقيل إن اسمها حمنة، وجاء في بعض الروايات أن اسمها درة، ولكن رجح الحافظ بن حجر ورجح جمع من علماء الحديث أنها ماذا؟ غزة رضي الله تعالى عنها، صف الله ليس غزة، عزة رضي الله تعالى عنها. وحاولت أن أبحث في بعض الكتب يعني على اسم آخر، فوجدت أن أغلبهم ذهب على أنها يعني عز رضي الله تعالى عنها. قال أو تحبين ذلك، استفهام يراد منه التعجب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاستنكار مستنكرا عليها، أو تحبين ذلك كيف؟ لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الاستفهام الإنكاري، إنما أراد الاستفهام الذي فيه ماذا؟ التعجب، كيف أنت تطلبين أن تكون ضرتك هي أختك؟ شيء غريب جدا، واضح أم لا؟ فكونها تطلب أن تكون ضرتها أختها هذا شيء يدعو إلى العجب والغرابة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غيرة النساء؟ فقلت نعم أي أحب ذلك. ثم قالت مبررا لست لك بمخلية، يعني لست لك بخالية، فأنا الوحيدة دون باقي النساء، فأنت يا رسول الله معدد. ثانيا هي علمت من خلال كلام النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بين النساء أنه يبحث عن امرأة من ضمن النساء، فلما بلغها ذلك قالت أولى من يكون بالخير ماذا؟ هي أختي. قال هنا بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة، وهو اسم فاعل الإخلاء، أي لست لك بمنفردة لوحدي ولا خالية، يقال أخل أمرك إذا ما إذا استفرد به. قال وقالت وأحب وأحب من شاركني، وفي رواية وخير من شاركني في ذلك، وفي رواية أحب من يشركني فيه، فكلها روايات جاء بعضها أختي. وهذا هو الشاهد أنها جمعت بينها وبين أختها. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، الظاهر والله أعلم، وهذا احتمالين ذكره العلماء، أن أم حبيبة إما أنها لم تكن تعلم بتحريم نزول الجمع بين الأختين، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انكح أختي، لأنها لا تعلم أن النصوص جاءت بتحريم الجمع بين الأختين، وإما أنها كانت تعلم لكنها فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية أو مختص من هذا التحريم، فعرضت عليه صلى الله عليه وسلم بهذا العرض. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مال إلى الرأي الثاني، وهو أن تكون الغالب أنها اعتقدت أو ذهبت إلى الخصوصية، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قوله هنا فإنا نحدث، وفي رواية بلغني. طبعا نحدث هنا الاسم هنا مبني أو الفعل هنا مبني للمجهول، والأصل أنها نحدث من خلال النساء، أنك ماذا تريد أن تنكح، أنك تريد أن تنكح أي تخطب. ثم قالت بنت أبي سلمة، واسم بنت أبي سلمة هنا درة بضم المهملة وتشديد الراء، درة، وقيل أن اسمها الذرة على الشك في ذلك، وقيل إن اسمها زينب، وقيل إن اسمها حنة، وذهب جمع من العلماء أن الأقرب أن اسمها درة بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد القرشية المخزومة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته ماذا؟ من زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بنت أم سلمة هو استفهام لا يراد منه الإنكار، إنما يراد منه رفع الإشكال الواقع في الاسم، فكأنه يقول بنت أبي سلمة يعني أنتم تقصدونها، وقيل أنه أيضا أراد الإنكار، يعني هو استفهام ليس للاستفهام. سلم ما يريد أن يتأكد هي بنت أبي سلمة، بل يريد أن ينكر، كيف تعرضون علي بنت أبي سلمة؟ فقالت ماذا؟ نعم. قولها هنا نعم يؤكد أي النوعين من الاستفهام؟ ما رأيكم؟ أيوة، لرفع الجهل، أو يؤكد على أنه أراد الاستفهام للتحقق من المعلومة. تقصدين بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن في، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أمرين أساسيين في التحريم. الأول، أولا كونها ربيبة في حجره، وهذا تعليل للحكم، فكونها ربيبة، الربيبة أيها الإخوة قديما كانت تطلق على بنت الزوجة، يقال لها ربيبة. لماذا؟ لأنها تتربى معك، من رب الشيء فهو يربى عليه، فكأنها متربية في حجرك، أي في ماذا؟ في بيتك ومنزلك. ثانيا كونها ابنة ماذا؟ أخيه من الرضاعة، فهو عليه الصلاة والسلام ارتضع مع أبي سلمة في مولاة أبي لهب، وهي من ثويبة كما سيأتينا. وهنا ابن حجر رحمه الله أشار إلى مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن وعلّل النهي، أنها لو لم تكن بها مانع كونها ربيبة لكان لديها مانع كون آخر، وهي ماذا؟ وهي أنها ماذا؟ ابنة أخيه من الرضاع، وهي أشد تحريما من كونها ماذا؟ ربيبة. قوله هنا ربيبتي أي بنت زوجتي مشتق من الرب، وهو القيام على التربية، وقيل أن الربيبة هنا لأنها مربوبة عنده، وهذا خطأ، فالربيبة هنا مأخوذة من رب الشيء يربيه أي يصلحه ويقوم على أمره. قوله هنا حجري بفتح الفاء وكسرها وهو ما يقوم في يعني مقام الثوب من الإنسان. الحجر هو يعني ثوب أو يعني كيف أفسر لكم إياها، وسط الجسد إذا ضم إليه يقال له حجر. لذلك عائشة رضي الله تعالى أنا قال مات في حجري، أي ماذا؟ على جسدي. فإذا ما ضميت الشيء إلى جسدك يقال ضميته إلى حجرك، ومعناه الحضانة والتربية وكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضنا لها لابنة أخي من الرضاعة. وهذا تعليل أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أبو سلمة قلنا لكم أنه عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم القرشي، وأمه برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أبو سلمة كان ابن ماذا؟ عمته عليه الصلاة والسلام، وهو ابن خاله رضي الله تعالى عنه. قوله ثويبة مولاة لأبي لهب، ارتضع النبي صلى الله عليه وسلم منها قبل حليمة السعدية، واختلف في إسلامها، وذكر بعضهم أنها من الصحابة وبعضهم لم يثبت ذلك. لو رجعتم إلى كتب الصحابة كالإصابة للحافظ بن حجر وغيرهم ذكروا على أنها أسلمت، وبعضهم ذكر لم يذكر ذلك، لكن المذكور في السيرة على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها، وكانت إذا دخلت على خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامها وبالعناية بها. ولكن هل ثبت إسلامها أم لا؟ الصحيح والله أعلم أني وجدت من خلال تتبع أن أغلب المترجمين أنهم لم يذكروا إسلامها. ماتت بعد فتح حنين. ومن باب الفائدة، ثويبة هي من أكثر أو من المرضعات الذين جاءت النصوص بذكرهم بالاسم، ودلت الأدلة القوية عليها، جاءت البخاري ومسلم، بخلاف حليمة السعدية. فالروايات جاءت في حليمة من كتب المغازي ولم تشتهر عند المحدثين، أقصد بشهرة الصحة، بمثل ماذا؟ ثويبة. وطبعا ثويبة هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن حليمة السعدية هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولكن أغلب العلماء يذكرون على أن ثويبة قبل حليمة السعدية، والله تعالى أعلم. فلا تعرضنا الخطاب لأم سلمة، وقيل أن الخطاب للجميع، أي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، إنما قصد ماذا؟ قصد جميع النساء. فلا تعرضنا أيتها النساء علينا أخواتكن وبناتكن. جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لأم حبيبة، وإجراء على الحكم على ظاهري علي بناتكن. لأم سلمة أحبة الكرام مجموعة من البنات، فمن بناتها زينب ودرة، ومن بناتها حبيبة، وهذا أشهر بنات أم سلمة أخواتكن. وكان كذلك لأم سلمة مجموعة من الخوات، ولأم حبيبة، فمن أخوات أم حبيبة هند وجويرية وأم الحكم وغيرها. قال عروة أي ابن الزبير: وثويبة مولاة لأبي لهب واسمه عبد العزة، ومعلوم عداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في إسلامها كما قلت. وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدا ذكر إسلامها. وقيل إنها اعتقت بعد الهجرة، وقيل أن أبو لهب اعتقها قبل ذلك. حقيقة المشهور في كتب السيرة على أن أبو لهب أعتقها قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتضع النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة كذلك مع من؟ مع أبو سلمة، وأيضا ارتضع مع حمزة رضي الله تعالى عنه. وحمزة رضي الله تعالى عنه ارتضع النبي صلى الله عليه وسلم معها في ثويبة أيضا، فهو ارتضع مع في ثويبة مع أبو سلمة ومع حمزة. وأما حليمة السعدية فلم يذكر العلماء على أنه شارك، فيما بلغني أو فيما أذكر من كتب السيرة لم يذكر أحدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاركها، شاركه أحد في حليمة السعدية، بينما ذكروا في ثويبة مولاة أبي لهب. قال: فلما مات أبو لهب أري أهله بشر حيبة، أي سوء حال لأبي لأبو لهب يعني في قبره، فقال له أي أخوه العباس لأبي لهب: ماذا فعل الله لك أي بعد الموت؟ قال: لم ألق من خير غير أني سقيت في هذه، أي بعتاقة ثويبة. المعنى الإجمالي: أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كان من سعادتها وهنائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمست بعد أن بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج بامرأة أخرى، التمست أن يشاركها فيه ماذا؟ غيرها، فأحبت أن يشاركها في هذا الخير أختها، فعرضت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب كيف أنها تريد أن يعني يتزوج بأختها، لما علم صلى الله عليه وسلم من غيرة النساء. ثم بعد ذلك حدثت أم سلمة أن النساء يتحدثن على أنه يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها أولا ربيبته، ثانيا أنها ابن أخته من الرضاعة. فوائد الحديث: تحريم نكاح أخت الزوجة لوروده في النصوص، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. والجمع بين الأخوات هو من المحرمات إلى أمد وليس إلى أبد، فأنت لو طلقت زوجتك وكانت لديها أخت يجوز لك شرعا أن تتزوج أختها، فالتحريم هنا إلى أمد، لأن التحريم أو المحرمات على نوعين: تحريم بالأبد وإلى أمد. الأبد يعني خلاص مهما قامت الأسباب لا يجوز، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إلى أمد أي إلى سبب معين، فأنت لو تزوجت امرأة لا يجوز لك تتزوج عمتها، لكن لو طلقت زوجتك جاز لك لذهاب السبب. حرص أم حبيبة على أختها وأنها تشاركها في زوجها، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة غيرة النساء، رابعا تحريم نكاح الربيبة وهي بنت الزوجة. من الفوائد كذلك تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمور. طيب الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة. قوله هنا لا يجمع بالرفع سواء في عقد واحد أو لو تزوج واحدة بعد أخرى، لا تجمع بينهم في عقد واحد، أو لا تجمع بينهم أنك تتزوج وحدة في عقد ثم تتزوج أخرى في عقد آخر، فالعقد باطل في الجميع. قوله هنا عمتها، العم هنا اسم لكل أنثى شاركت أباك في شاركت أباك سواء مشاركة أصلية أو فرعية. خالتها الخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهما أو في ماذا؟ في أحدهما. الحديث جاء هذا الحديث أحبة الكرام لبيان كل ما فيه خير في الشريعة من قواعد الرحم والعلاقات. فالشريعة حرصت على حسن العلاقات بين الأرحام والحرص على كل ما يجمع بينهم، وكذلك تحريم كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء من وقوع الشحناء، من ذلك ماذا؟ من ذلك المصاهرة التي هي سبب في الغالب للشحناء والبغضاء. لذلك حرمت الشريعة الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها دفعا لي ماذا؟ دفعا للضرر الحاصل. مسائل الحديث: أولا، المحرمات في النكاح على أربعة أنواع. على أربعة أنواع: النوع الأول التحريم بالنسب، وضابطه أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وأصوله هنا الأعلى منهم والأدنى وإن سفلت، وفروع أصوله البعيدة دون بناتها كما سنأتي إن شاء الله. إذن النوع الأول التحريم بالنسب. النوع الثاني التحريم بالمصاهرة، وهو حصول الزواج، ويقصد به أقارب الزوجين. فأنت يحرم عليك أن تتزوج بأم زوجتك وأم أمها، واضح؟ ويحرم كذلك على زوجتك أن تتزوج بأبيك وجدك وجد جدك وهكذا، وإن علوا بمحض الذكور كما يقول العلماء. التحريم بالمصاهرة. النوع الثاني التحريم بالجمع، فكل امرأة تزوجت بها حرم عليك أن تجمع بين ماذا؟ ما دلت الشريعة عليه. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، ولا وخالتها وإن علت. النوع الثالث أو الرابع من أنواع التحريم بالرضاع، فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المحرمات في النكاح على قسمين. القسم الأول يحرم إلى الأبد، والنوع الثاني يحرم إلى أمد. نأتي إلى تفصيل هذه الأنواع. النوع الأول المحرمات من النسب، فيحرم كل نكاح كل من أولا الأم، وهي اسم أنثى لما لها عليك من ولادة، فيحرم الأم الأصلية، وكذلك تحرم أم أمها، ويحرم عليك كذلك أم أبيك، سواء كان هذا التحريم بمحض الذكور أم بمحض الإناث. نحن نقصد بمحض الذكور أم والدك، هذا يسمون العلماء محض الذكور، ومحض الإناث أم ماذا؟ أمك. فيحرم عليك نكاح الأم ونكاح الجدة وجدة الجدة وهكذا، بمحض الذكور من الأب أو سواء من الأم، لقوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم. ثم بعد ذلك البنات، وهي اسم أنثى لكل من لك عليها ولادة. الأول اسم أنثى لها عليك أنت ولادة، أما هنا اسم لكل أنثى لك أنت عليها ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، ويدخل في ذلك بنت الصلب وهي بنتك، ويدخل في ذلك بنت ماذا؟ بنتك وإن نزلت وإن علت، ويدخل في ذلك بنت ولدك كذلك. فبنت بنت ولدك هذا وإن علت، وبنت بنتك وإن نزلت. لماذا نقول بنت ولدك وإن علت؟ لأنها تأخذ اسمك، بينما بنت البنت لا تأخذ اسمك، فنقول وإن نزلت لأنها تأخذ اسم رجل آخر. فيحرم البنت وبنت بنتها وبنت الولد وإن علت بمحض الذكور وبمحض الإناث. النوع الثالث الأخوات، وهي اسم لكل أنثى يعني شاركتك مشاركة في أب أو في أم، سواء كانت الأخت شقيقة أو كانت ماذا، كانت ماذا لأب أو لأم، سواء كانت لأب أو أم أو كانت شقيقة، شقيقة لأب أو شقيقة لماذا لأم، فهي داخلة في التحريم. العمات، وهو اسم لكل أنثى شاركت أباك مشاركة أصلية أو أحدهما، أي سواء كانت هذه العمة هي عمة شقيقة لوالدك عن طريق الأب، أو كانت شقيقة لوالدك عن طريق ماذا الأم، فهي مدام أنها شقيقة لوالدك سواء كذا أو كذا فهي داخلة في التحريم. فهي قد تكون عمة لأب وقد تكون عمة لأم. الخالات، وهي اسم لكل أنثى شاركت أمك سواء كانت شقيقتها يعني لأم أو كانت شقيقتها لماذا لأب، فهي تعتبر خالة، أو كانت شقيقة لأب أو لأم، واضح ولا؟ وهكذا أخوات الجدات من قبل من قبل الأم وإن علت، كخالة الأم وخالة الجدة أو خالة الأب ونحوها. ثم بعد ذلك بنات الأخ، بنات الأخ أيها الإخوة أنت تعتبر بالنسبة لهم ماذا عمهم، فهو اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة. فتحرم بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت وهكذا وإن نزلنا. وسواء كان هذا الأخ شقيق، يعني أنت عندك بنت أخوك لكنها شقيقك لأب، أو عندك بنت أخوك لكنها شقيقة لأم، سواء كانت شقيقة لأب أو لأم، فبنت الأخ سواء هذا الأخ كان شقيق لك أب لأم ابنته ماذا محرمة عليك. وسواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، فكل أخ حرام على أخيه أن يتزوج بابنته لأنه عمها وإن نزلت. وهكذا ما دام أن الإنسان أيها الإخوة عم سواء كان بالأصل أو بالفرع فهو داخل فيه ماذا التحريم. وخذوا قاعدة هنا، قال العلماء ما دام أن الإنسان خال للأصل فهو خال للفرع، ودام أنه خال للفرع فهو عم للفرع فهو عم للأصل. هكذا قيدوا هذه القاعدة مهمة، ما دام أنك خال للأصل فأنت خال للفرع، وما دام أنك أنت عم للأصل فأنت عم للفرع. بنات الأخت كذلك، وهي اسم لكل أنثى لأختك عليها ماذا ولادة بواسطة مباشرة، فيحرم الرجل أن يتزوج ببنت أخته وبنتها كذلك وبنت بنتها، وسواء كانت الأخت هنا لأب أو لأم، أو كانت لأب أو كانت أخت لماذا لأم، فبنت الأخ من الأب وبنت الأخ من الأم فهي محرمة عليك لأنكم ماذا تعتبر خالها. وجمع الله جل وعلا ذلك بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، النوع الثاني المحرمات من الرضاع. جاء في حديث ابن عباس, وكنا سنأخذ يعني كتاب الرضاع سنأخذه مستقل في باب لوحده, لكن لا بأس أن نشير. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وكل ما حرم من النسب حرم مثله من الرضاع, فتحرم عليه أمه وتحرم عليه أخته وخالته وعمته وبنت أخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وهكذا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فيحرم فتحرم الأم من الرضاع وهي من أرضعت, فإذا أرضعتك أصبحت بمنزلة أمك, فيحرم عليك أن تتزوج ببناتها وأخواتها وتأخذ حكم النسب. ودليل ذلك قوله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. واضح أم لا؟ وكذلك يحرم الأخت من الرضاعة وهي من أرضعتك أمها أو أرضعتك أو أرضعتكما جميعا, سواء كان هذا الرضاع رجل واحد أو أنك ارتضعت من نساء أخريات فتصبح ماذا؟ أختا لك. النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة وهي بالنسب. فيحرم أيها الإخوة, أولا زوجة الأب, يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة أبيه قريبا كانت أم بعيدة, وارثة كانت أم غير وارثة, من نسب كانت أو من رضاع. لنفرض يعني لم يكن هذه المصاهرة أو النسب من خلال النسب كان من رضاع فيحرم في ذلك. والدليل على ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فزوجة الأب محرمة مطلقا, عرفتم أم لا؟ حتى لو مات والدك, حتى لو مات والدك لا يجوز لك أن تتزوجها من لأنه من التحريم المؤبد. قال ابن المنذر: والملك والرضاع في ذلك سواء, لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الرسل. أنت عندك أب لكنه من الرضاع ما هو من النسل, واضح أم لا؟ يعني زوجته أرضعتك, فهذا الأب تزوج بامرأة أخرى فأصبحت هي زوجة أبيك من الرضاع فتحرم عليك. لماذا؟ لأنها حرمت عليك بالنسب. النوع الثاني حلائل الأبناء, وهم ماذا؟ زوجة ولدك. زوجة ولدك لا يجوز لك أن تتزوجها, فيحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه أو بزوجة ماذا؟ أبنائه, لقوله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب لو قدر الله وتوفي ولدك هل لك أن تتزوجها؟ لا, فهي من المحرمات إلى أبد. وهنا كذلك زوجة الابن من الرضاع داخلة, فهي محرمة كزوجة الأب من النسب. دائما خذوا قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنت عندك ولد من الرضاعة, زوجتك رضعت ولد, فهذا الولد تزوج بامرأة, فهذه المرأة بالنسبة إليك هي زوجة ولدك من الرضاعة, تأخذ حكم زوجتك من ماذا؟ زوجة ولدك من النسب. قال الله: والنوع الثالث أمهات النساء, فمن تزوج بامرأة حرمت عليه كل أم لها. أمهات النساء, من تزوج بامرأة حرم عليه أمها, سواء كانت أمها من قبل الأب أو من قبل ماذا؟ الأم. أنت تزوجت بامرأة, هذه المرأة عندها أم, لكن عندها أم يعني من الرضاع مثلا, أو عندها أمها الأصلية, حرمت عليك ماذا؟ أن تتزوجها. هنا أيها الإخوة، هذا التحريم هل هو بمجرد العقد أم لا بد من الوضع؟ فأنت إذا تزوجت امرأة عقدت عليها، حرمت عليك ماذا؟ أمها. هل التحريم هذا بالعقد أم لا بد أن تدخل ماذا عليها؟ جمهور العلماء أيها الإخوة، مدام أنك عقدت على امرأة حرم عليك أمها ولو لم تدخل ماذا عليها، ورجح ذلك بقوله وأمهات نسائكم. قالوا إن الله جل وعلا ذكر هنا العقد ولم يذكر الوطء أو الدخول. ولذلك من تزوج امرأة بالعقد صحيح حرم عليهم. القول الثاني قالوا لا بد من الوطء، فلو عقد على امرأة ثم ماتت قالوا حله أن يتزوج بأمها لأنه لم يحصل ماذا الدخول. والراجح والله أعلم أنه بمجرد العقد يحصل يعني التحريم. النوع الرابع الربائب، والمقصود بها من فروع أبناء الزوجة من زوج آخر، فيحرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات كذلك أبنائها. فيحرم عليك إذا تزوجت بامرأة حرم عليك وكانت عندها بنت من زوج آخر، حرم عليك بناتها وبنات بناتها وبنات كذلك أبنائها وإن نزل. نختم أيها الإخوة بهذه المسألة الأخيرة، هل يشترط في الربيبة أن تكون في الحجر أم لا؟ قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقالوا الله جل وعلا ذكر هنا شرطين، الشرط الأول الدخول بالأم، والثاني كون ماذا كونها ربيبة في الحجر. فاختلف العلماء هل يشترط أن تكون الربيبة في الحجر أم لا. القول الأول قالوا لا يشترط، سواء كانت الربيبة في الحجر أو لم تكن في الحجر حرمت. ما معنى الكلام؟ أنت تزوجت بامرأة، هذه الامرأة عندها بنت سنة سنتين ثلاث أو كانت حتى البنت يعني 10 سنوات، هي لم تتربى عندك، تربت عند والدها، فهنا هي ليست في حجرك، واضح أم لا؟ فالقول الأول قالوا أنها لا يشترط أن تكون في الحجر، فما دام عقدت على امرأة حرم عليك ابنتها، سواء كانت أنت الذي ربيتها وكانت معك أو لم تكن أنت ربيتها، تربت عند والدها أو عند جدها حرمت عليك مباشرة. وهذا القول يعني عامة الفقهاء، أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه من قول الله جل وعلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا فصرح بمفهوم القيد الثاني اللاتي دخلتم بهن، وقالوا إن قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هنا خرج مخرج الغالب، الغالب أن المرأة لما تتزوج أنت ابنتها تكون عندك أنت، أنت تربيها. فقالوا هذا يدل على أن الله جل وعلا عمم الغالب، فسواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك هي محرمة عليك. القول الثاني أنها لا تحرم عليه ابنتها إلا أن تكون في حجره، فلو كانت في بلد آخر أو لم تكن عليه عنده لم تحرم عليه أصلا. ورجح جمع من العلماء أنه لا يشترط في تحريم الربيبة إلا شرط واحد وهو الدخول بالأم. أما لو عقد على امرأة أو طلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول فإنه يحل له ابنتها، بمعنى أنهم قالوا إذا لم يدخل على أمها جاز له أن يتزوج بها. أما لو دخل على أمها فسواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره فهي ماذا؟ فهي محرمة عليه. نكون بنتهينا بذلك في المحرمات من النساء، ونحن ندخل إن شاء الله في الدرس الذي بعده. أحد لديه سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.